مشاهدي الكرام، السلام الله عليكم ورحمه وبركاته، واهلا ومرحبا بحضراتكم. هذه الحلقه من مرصد الاحداث وهي بعنوان الزحف الى دمشق. نرصد فيها تلك الجمعه التي كانت بذات العنوان، وبدا الاحرار الثوار المجاهدين، سواء كتائب الجيش الحر او الثوار او المجاهدين الذين التحقوا بهم من الشعب السوري الحر الابي، اصحاب ثوره الكرامه للامه العربيه والاسلاميه، والتي ما زالت تغط في نوم عميق لا تدري أن الأبطال في الشام قاموا بثورة من أجل كرامتها وعزها ومجدها وسؤددها، ومن أجل ضحل المشروع الصهيوني الصفوي في هذا البلد العربي الإسلامي الكبير، خلافة الأمويين التي سادت العالم قرابة 9 قرون استمرت في أسبانيا وقرن من الزمان على العالم قاطبة. بعدها تعاقبت عليها الخلافات المختلفة وطهرت دائما الشام العالم السني من البدع ومن العبيدين الخبثاء تارة، من الغلاة التصوف تارة أخرى. هؤلاء الآن يطهرون الشام من العلويين، لا نقول تطهيرا كما يفهم حتى لا يفهم أنها إرقية وغير ذلك، إنما أقصد من بدعهم. لكن هؤلاء مواطنون سوريون، هؤلاء مقيمون. سوريا قبلت أن يكون رئيس وزرائها قبل ذلك مسيحي، ثم وزير الأوقاف كما قيل، وهذه معلومات موثقة. لكن أقصد تطهير بدع هؤلاء واحتكارهم للسلطة ويعني تأسدهم عليها وديكتاتوريتهم التي أصبحت فاضحة، وأيضا تركهم لبلدهم سوريا السنية نهبا للتشيع ونهبا للمشروع الصفوي الصهيوني المتاخم له. مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة نرصد الزحف إلى دمشق، نتعرف من خلال ضيفنا الكريم على متى أو إلى أين وصل هذا الزحف. اسمحوا لي أن أرحب به بأسمائكم جميعا. دكتور محمد خير عبد الهادي، المعارض السوري الخبير في القانون الدولي، كذلك هو دمشقي، حتى نتعرف منه عن طبيعة أهل الشام. نرحب بك دكتور.
أهلا بكم يا أخي الحبيب.
أهلا بحضرتك.
الله يبارك في حضرتك.
مشاهدي الكرام، الزحف إلى دمشق.
عفان الجولاني. عفان الجولاني يستعد الركوب على 23.
كتيبة أنصار الله في ببيلة.
كتيبة أنصار الله.
عفان ببيلة.
فهد ببيلة. الله بحيكم. قائد العمليات الخاصة والهجومية. فهد ببيلة.
مشكور ابن العم.
حبيبنا. حبيب العريضة. جايناك.
فهد فهد يا اخي.
فهد. وين فهد؟ وين فهد؟ وين فهد؟ الله اكبر.
نشوف مين اللي يعني يقول ما لنا ثبوت ببيلة. على الله نعرف سوا.
جايناك. الأبطال الأحرار في الشام بيقولوا لبشار وصبته جايينك. دكتور، لماذا تأخر الزحف إلى دمشق؟
في الحقيقة يعني أولا أنا أعترض على كلمة الزحف إلى دمشق. نحن الآن في دمشق، أغلب الغوطة الشرقية في يد الثوار، الغوطة الغربية جزء كبير منها في يد الثوار، حتى دمشق نفسها كمحافظة الأحياء الجنوبية منها يعني لا يملك النظام يعني من أمره فيها شيء إلا أن يقلع بطائراته فيقصف تلك الأماكن، ومن خلال المدفعية الثقيلة ومن خلال راجمات الصواريخ. الآن الغوطة الشرقية لم يعد للنظام فيها إلا المطار الدولي، والمطار الدولي مطار دمشق الدولي يعني قاب قوسين أو أدنى، ربما في أيام قليلة سيكون بأدنى الثوار. ولعلكم يعني سمعتم أو رأيتم أن طائرة مصر للطيران التي أقلعت اليوم باتجاه دمشق، بعد أن أقلعت وقطعت مسافة طلبت منها السلطات المصرية أن تعود إلى القاهرة، لأن المطار لم يعد آمنا. فعمليا يعني الثوار الآن يعني يملكون في الغوطة الشرقية، أغلب الغوطة الشرقية لم يبقى لهم، لم يبقى للنظام إلا مطار دمشق الدولي.
وصلوا إلى أبو رمانة، وصلوا الحديد.
أنا الآن أقسم دمشق إلى غوطة شرقية وغوطة غربية، ودمشق التي هي محافظة دمشق. نحن عندنا في نظامنا المحلي في الإدارة المحلية لم نفعل كما فعلتم أنتم، أجئتم بالقاهرة والجيزة والقليوبة وجعلتمها محافظة واحدة. نحن جئنا بدمشق الصغيرة فجعلنا منها محافظة دمشق ومحافظة ريف دمشق. فمحافظة دمشق ربما يعني من أقصاها لأقصاها لا تتجاوز 35-38 كيلومتر خط مستقيم، بينما أنتم جئتم فجعلتم القاهرة الكبرى القليوبية والجيزة والقاهرة محافظة واحدة.
نعم.
وضيفة في فترة معينة، بينما نحن جئنا بمنطقة صغيرة التي هي
قلب العاصمة
سموها محافظة دمشق وما حولها الذي يمتد إلى حمص ويمتد إلى درعا ويمتد إلى الأراضي اللبنانية إلى سميناها محافظة ريف دمشق. فعمليا ريف دمشق الآن يعني الغوطة الشرقية الآن هي في يد سوار في يد الجيش حر وسوار لم يبقى للنظام فيها إلا المطار الدولي وهم يعني على بعد ربما كيلومتر واحد من المطار الدولي والشارع الرئيسي شارع المطار الذي يعني يصل من المطار إلى دمشق يعني أكثر من 20 كيلومتر في مرمى نيران الجيش الحر يعني النظام لم يبقى له شيء في 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 الغوطة الشرقية إلا ذاك التحليق للطيران والمدفعية الثقيلة.
ماذا عن 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 المدد البري والجسر البري لتوريد الأسلحة للنظام من إيران من خلال العراق؟
يعني
العراق رفضت التفتيش أصلا.
يعني الحقيقة هناك تآمر من النظام العراقي مع النظام الإيراني طلب من يعني من العراق أن تفتش تلك الطائرات فطبعا هناك مؤامرة عندما يريدون التفتيش
فيقولون. هذا مستوى جسر بري دكتور.
نعم هو مؤخرا كان هناك مفاوضات. لكن أقول في البداية عندما طلب من العراق أن يفتش الطائرات الإيرانية التي تحمل أسلحة للنظام السوري فالعراق كان يعني قد نسق مع الإيرانيين عندما تكون هناك شحنة لا يفتش وعندما لا يكون هناك شحنة فيفتش فطبعا هذه
أحدثت إرباك
يعني هذه خداع هذه طريقة للخداع لخداع العالم لخداع المجتمع الدولي لخداع الشعوب العربية لكن الحقيقة يعني تنكشف بسرعة وسرعان ما تصدت تركيا لأكثر من طائرة إيرانية كانت تحمل أسلحة وتحمل ذخائر فعمليا يعني هذه الأمور مكشوفة ومعروف أن
وأحرار السنة في العراق قاموا بتفجير بعض العربات
طبعا يعني عندما تدعم العراق وتدعم إيران نظام سوري بهذا الشكل لابد للشرفاء في كل مكان أن يتصدوا لهذه المؤامرة فطبعا لا شك أن هناك من العراقيين من هم شرفاء ومن هم يخافون على سوريا أن تسقط في يد إيران وهم يعني ذاقوا الويلات من 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 إيران في العراق فلا يريدون إخوانهم السوريين أن يقعوا فريسة لإيران فطبعا لا شك أن إذا حرك الإخوة العراقيون الشرفاء في التصدي لما ينقل من أسلحة وزخائر من خلال الأراضي العراقية لكن أنا أقول يعني الجيش الحر الآن والفصائل الثورية المختلفة يعني تراقب عن كثب ما يجري وهي ستتصيد هؤلاء قبل أن يصلوا إلى الأراضي السورية ولو وصلوا فسيندحرون قبل أن يصلوا إلى هدفهم نحن نرى أن الآن النظام السوري ليس له تفوق إلا في السماء والآن يعني بدأ الجيش الحر والثوار يفرضون حظرا جويا على هذا النظام بأيديهم من خلال ما اغتنموه من يعني من غنائم من تلك الوحدات العسكرية ما أدري لعلكم تعلمون أن يعني خلال الشهر من خلال يعني شهر من الآن استطاع الجيش الحر أن يضع يده على 19 كتيبة للدفاع الجوي وقد غنم منها الكثير من الأسلحة التي يعني تتصدى للطائرات وتسقط الطائرات وربما رأيتم في الآونة الأخيرة في دمشق
فوج 274 فوج 46
يعني بغض البصر عن التسمية بغض النظر عن التسمية أنا أقول يعني 19 كتيبة ووحدة
بكافة أسلحتها
بالضبط يعني في يوم واحد استطاعوا
مش عايزين بقى للعرب ولا العجم ولا السلاح ولا عايزين منكم
حاجة الحقيقة الآن ما يضعون يده عليه أيديهم عليه يستطيعون من خلاله إسقاط طائرات وربما رأيتهم في الأيام الأخيرة كل يوم إسقاط طائرة أو طائرتين في ريف دمشق وحتى أمس البارحة كان في إسقاط طائرة في الغوطة الغربية وهذه سابقة يعني كان الإسقاط في الفترات الماضية كلها في الغوطة الشرقية
وهذه هي اللي تحديدا
أنا قصدت في دمشق وريفها يعني ما دمنا نتكلم عن دمشق وريفها ففي الفترات السابقة كان الإسقاط يكون في الغوطة الشرقية أمس كانت إسقاط أول طائرة في الغوطة الغربية فيعني يبدو أن سوار يتعاونون ويوزعون هذه الأسلحة فطبعا هذه خطوة رائعة والآن النظام ليس له في الغوطة الشرقية إلا ما تبقى له من مطارد
يعني سبعنا كل الريف حر بالنسبة كامل
يعني أنا لو قلت يعني كغوطة شرقية وغوطة غربية أنا بصور أكثر من 60-65% 70%
ودوما ودارية
دوما من غوطة شرقية دوما من غوطة شرقية دارية من غوطة الغربية حضرتك الذي يفصل بين غوطة الشرقية والغربية هي مدينة المليحة المليحة هي التي تقسم الغوطة إلى شرقية وغربية فما كان شرقي دمشق يسمى غوطة شرقية وما كان غربي دمشق
يسمى غوطة
نعم
داخل المدينة نفسها في حي
داخل المدينة يعني نظام
حتى رقية يعني
نعم النظام الحقيقة في داخل المدينة لا يستطيع أن يحسم المعركة لصالحه، يعني يحاول أن يقصف حجر أسود وحي التضامن وحي مخيم فلسطين وحي مخيم يرموك، ويظن نفسه أنه يعني قد سيطر على الوضع، لكن الحقيقة الحرب هي حرب عصابات، حرب شوارع، حرب كر وفر. فطبعا يعني لا يستطيع الآن الثوار أن يحوزوا مكانا ويبقون فيه دائما، لأن التفوق الجوي ما زال يعني يعيق تحرك هؤلاء. لكن لوحظ في الآونة الأخيرة أن الطلعات الجوية خفت نسبيا. لماذا؟ لأن النظام قد فقد العديد من طائراته سواء كانت في دمشق ولا في حلب
أو شعر أن هناك مضاد للطيران حصل عليه الثوار،
فهو نوع من الحظر الجوي الذي أقامه الثوار وأقامه الجيش الحر، رغم أنف من يعني رفض أن يسلح الجيش الحر، فاستطاعوا الحمد لله بهذه الغنائم أن يفرضوا حظرا جويا لا بأس به. وإن شاء الله الأيام القادمة يعني سنسمع عن سقوط مطار دمشق الدولي في يد الثوار، وربما يعني سمعتم أن حتى في أماكن أخرى الآن يحاصر مطار دير الزور العسكري، هناك مطارات قد يعني
تم تحليلها.
يعني الحقيقة هناك تقدم واضح، هناك تقدم يعني يرفع معنويات السوريين جميعا.
طيب قبل قليل مشاهدة الكرام كانت هناك مجزرة في الذيابية بالشام، وحتى لا ننسى أيضا هناك مجزرة حدثت في حلب، حيث قام هؤلاء المجرمون بقصف مخبز آلي يعني راح على إثره 20 وعديد من الجرح. يعني في مجزرة الذيابية دكتور لو تعلق عليها.
على حاجر الله أكبر، مجزرة في بلدة الذهبية بريف دمشق، راح ضحيتها أكثر من 30 شهيدا، تم إعدامهم ميدانيا على أيدي قوات النظام والشبيحة.
الله أكبر
الله أكبر والعزة لله
والإسلام.
أكثر من 30 شهيدا تم إعدامهم ميدانيا بعد اعتقالهم على حاجز المتواجد عند مفرق المؤتمرات. الله أكبر والعزة لله.
الله أكبر.
يعني رحم الله الشهداء وشفى الله وعفى الجرحى. يعني مما سمعت دكتور خير ولك وين الإسلام؟
أولا حسبنا الله ونعم الوكيل في هذا النظام وفيما يفعل هذا النظام ومن يؤيد النظام ومن يسكت على جرائم النظام. يعني لا بد يعني للعالم أن يصحو وأن يقوم من قفلته وأن يقوم من ثباته. يعني هذه العمليات الإجرامية التي يقوم بها النظام ردا على تحرير مواقع، على عجز هذا النظام عن اقتحام أماكن معينة، يقوم بهذه الطريقة. يعني هو تجاوز الصهاينة
في إجرامه،
يعني تجاوز الصهاينة في إجرامه. طبعا الصهاينة يدعمونه الآن وهم شركاء في الجريمة، لكن هو تجاوزهم عمليا آليا كيف يتصرف في سلوكياته. تجاوز الصهاينة، الصهاينة يفعلون هذا. الصهاينة عندما يريدون أن يقتلوا بأيديهم يقتلون المقاتلين، لا يقتلون المدنيين، لا يحتجزون الناس بهذه الطريقة ويقتلونهم. فحسبنا الله ونعم الوكيل في هذا النظام. لكن يعني أنا أقول هذا إن دل فيدل على مدى تألم النظام من
كما يقال الصراخ على قدر الألم.
يعني 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 هو الآن يحاول وكأنه ثور هائج قد جرح أو قد ضرب في مقتل، فالآن يريد يعني قبل أن يسقط أن يدمر ما استطاع، أن يعني ينال من الأبرياء العزل. يعني ما أظن أن عاقلا بغض البصر عن دينه عن ثقافته يقبل بقتل هؤلاء على حاجز.
في ناس عقائديا بتعمل
يعني هؤلاء العقائديون الذين يفعلون هذا، هؤلاء أخطر أنواع البشر على الأرض. يعني هم الناس تتخوف من 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 تنظيمات معينة سنية. أنا والله أرى أن هؤلاء أشد خطورة من أي تنظيم آخر. يعني هؤلاء
صناع الموت
يقتلون ويظنون أنفسهم أنهم يتقربون إلى الله بقتل هؤلاء الأبرياء. يعني وكأن الله عز وجل يرضى عن هذه التصرفات
الدماء. نعم. طيب هل تعتقد أن الجيش الحر يحتاج إلى حضنة في الشام في دمشق؟
لا ولا هو الحقيقة حضنة. هو الحقيقة الجيش الحر يعني يلقى حاضنة في كل الأماكن. في كل الاماكن سواء كان في دمشق ولا في حلب ولا في
يعني ما اصبحش الناس بتخاف منه كفزاعة على اي مكان يطب
وجدوا
فيه بيقصفهم النظام.
الحقيقة النظام يعني حاول ان يروج لهذه الافكار وحلفاء النظام حاولوا ان يكتبوا وان يثيروا هذه القضايا. ابدا يا اخي الحبيب، نحن نرى ان الجيش الحر له يعني رؤية، له سلطة تقديرية واسعة في اختيار الأماكن المكان الأنسب، هو يعرف كيف ينال من النظام. فنحن لا نستطيع أن نقول له ادخل إلى الحي الفلاني ولا ادخل إلى الحي الفلاني. يعني هذه الاستراتيجية التي عند الجيش الحر هو لا يريد إزاء أحد، إنما هو عندما يدخل يحاول النظام أن يسير هذه القضايا ليجعل الناس يعني تنقلب عن الثورة وتكفر بالثورة. لكن الحقيقة يعني هذا ليس غريبا، نحن رأينا أن موسى عليه الصلاة والسلام قيل له يعني أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، ولم يدافع عن نفسه، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. يعني سيدنا موسى كان فرعون يتابع موسى وقوم موسى في كل مكان، لم يكن قوم موسى ليفعلوا
لم يؤذوا بسبب موسى
بالضبط.
إنما أوذوا قبل أن يأتي أو بعد ما جاء.
يعني هم يعني البعض قال بأنهم أوذوا بسبب موسى، لكن قال هو لم يدافع عن نفسه، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم.
كيف غير النظام في يعني سوريا تركيبة سكان الشام؟
يعني هو يعني عمليا دمشق هي العاصمة، وعندما وصلوا إلى السلطة بانقلاب عسكري وبدأوا يعني طبعا لها شك أن المقر هو العاصمة وأولئك الحلفاء والضباط الكبار لابد أن يأتوا إلى هنا، وبعدها يعني وجدوا أن دمشق يعني هي المنطقة الأكثر رقيا والأكثر تقدما والأكثر حضارة والأكثر وفيها ما فيها من النعيم، فبدأوا يأتون من كل حدب وصوب ومن تلك الأماكن الجبلية التي لا تعرف يعني من النعيم إلا القليل، فوجدوا لهم مرتعا وبدأوا يغيرون في تركيبة سكانية. وما أدري يعني لعلكم تعلمون أن يعني شخصيات ربما عندهم مرموقة لم تكن سورية وحصلت على الجنسية السورية، منها بشار جعفري. بشار جعفري لم يكن سوريا، هو إيراني نعم، وجنس في عام 91 وحصل على الدكتوراه في العلوم السياسية في عام 89، في 91 منح الجنسية السورية، ومثله الكثير. وغدا إن شاء الله سنجرد هؤلاء جميعا من جنسياتهم ونعيدهم يعني إن شاء الله جثث هامدة إلى بلادهم إن شاء الله.
نأخذ عمر حمزة عضو مجلس قيادة الثورة بدمشق وريفها عبر سكايب. عمر السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نبدأ بهذه المجزرة الأليمة في الديابية.
نعم يعني اليوم حقيقة ثلاث مجازر مروعة، لكن منذ قليل تأتينا هذه الخبر عن 38 شهيد من أبناء بلدة الذيابية، إعدام إداني كلهم مدنيون تم إعدامهم على أيدي ميليشيات الشبيحة الطائفيين، حيث قالهم حاجز المواجد عند مفرق المؤتمرات، وسيتم توثيق كل أسماء الشهداء وإرسالها إلى قناتكم الكريمة. الآن هناك مقطعين يعني ويكون بعض الشهداء تم توثيق باقي الشهداء. هذه هي أخلاق ولا أخلاق لهذه عصابة عصابة الاحتلال الأسري تعودنا عليها الريف الدمشقي. اليوم بلدة الذيابية 38 شهيد، بلدة الذيابية قدمت شهداء وفيها العديد جدا المجازر، أيضا مسرابة لمجزرة 10 شهداء وأيضا المليحة في مجزرة بشهداء، وتتوالى مجازر العصابة الأسرية كلها هي مؤشرات إن شاء الله لقرب الرحيل واقتراب اندثار وانتهاء هذه العصابة، لأن الطغاة كما نعلم كلما اقترب رحيلهم كلما زادوا بطشا وغيانا.
طيب عمر، أين الجيش الحر وأين الثوار؟ أنا أعتقد أن السوريين الآن معظمهم يحمل السلاح، يعني ألا يقوم ويهب الناس حينما يعتقد هؤلاء المجرمون، هؤلاء المجرمين مثلا أناس كهؤلاء على حوادث، لماذا لا يهب الناس سواء من الثوار من المجاهدين من الجيش الحر لنجدة هؤلاء؟ هم يعلمون مصيرهم.
نعم، لوضح الصورة كيف تحدث مثل هذه المجازر، هناك أناس مدنيون عاديون يمرون على الحواجز بشكل يومي، يعني ليسوا مطلوبين، ليسوا ناشطين ثوريين، ليسوا جيش الحر ولا شيء، ويمر بشكل يومي. اليوم تم تجميعهم وإعدامهم ميدانيا، يعني هذا معظم المجازر تحدث هذه الطريقة. أو المجزرة الأخرى في إصرابة أولئك هي نتيجة قصف راجمات الصواريخ على بيوت المدنيين، هذا ما يسمى القصف الممنهج وليس العشوائي. عندما يستهدف بيوت النساء والأطفال والسيدات النازحين يستهدف المساجد. الجيش الكفر لا يقصر على الإطلاق، ونراه في القرى المحيطة بالمطار، وهو يمنع عصابة الاحتلال الأسرين أن تقتحم هذه القرى القيصة والقاسمية وعبادة وحران العواميد وبيت سحم وعقرب، لأنه إن فسيرتكب الجانب يسطر هنا أبطال الجيش الحر ملاحم بطولة ويعطون هذه العصابة الأسدية دروسة في الصبر والثبات وإتقان يعني العمل لنقل كما يحدث أيضا في دارية.
عمر، يعني هل مجزرة ذيبية كانت ردا على شيء معين أو على عملية نوعية للجيش الحر، ولا هذه منهجية للنظام؟
أولا يعني موضوع المجازر لا يرتبط ب ليس بعد فعل هذه العصابة. المجزرة هي فعل دائما تشهد إن ذراع الجيش السوري الحر التي أضحت طويلة والتي باتت تصل إلى شبيحة 86 وإلى شبيحة عيش الوروة وأطار تصل إلى محيط المطار. على فكرة المطار لم يعد مدنيا منذ أشهر، المطار تحول إلى قطاع كريه إدارات وراجعات صاريخ وهاون ومفعية وفيه كل مع الأسلحة. إذا الجيش الحر ذراع طويلة، العصابة الأسدية باتت تدرك قرب زوالها، فهي لذلك تفطش وتقتل خفط عشواء، يعني ذبح الأطفال والنساء. هؤلاء ما علاقة القلب بهم، هم يريدون ضرر الحاضن الشعبي للجيش السوري الحر، وما دروا أن الناس بايع وأن الناس ماضية بثباتها وصبرها ومانها حتى إسقاط هذه الطغمة الحاكمة.
طب عمر، يعني نستطيع أن نقول يعني إلى متى وصل الزحف إلى دمشق؟
نعم، أولا يعني أطلق بعض الكتاب مفهوم تحرير العاصمة أو بدء تحريرها، لكن رجوع إلى قيادات مركزية المجالس العسكرية الثورية أؤكد على معلومة هي موثقة، لم تبدأ مع تحرير العاصمة بعد البداية التي هي بداية لنقول بداية النهاية. هذه هي إرهاصات، هذه هي عمليات نوعية لأبطال الجيش السوري الحر، هم يطهرون الريف المحيط بالعاصمة، ونتكلم هنا بالخصوص على الغوطة الشرقية، بدأت بالكائب الإفريس والأشعري وبالا والريحان وفوج الناقل، مرورا باتجاه المطار ثم الظهر، ثم بإذن الله يكون الزحف وتقدم نحو العاصمة.
شكرا عمر حمزة، عضو مجلس قادة الثورة بدمشق وريفها، كنت معنا عبر سكايب. دكتور عمر أضاف حاجة هنا يعني مهمة، وبيقول أن لم يبدأ الزحف أصلا، يعني هذه فقط تطهير للريف حتى يكون قاعدة انطلاق في ظهر الصور.
يعني لو أخذت أنت دمشق كريف ومدينة، لا هي زحف منذ فترة قد
بدأ يعني دي عمليات نوعية العادية، لكن إنما الزحف نفسه بكتائب منظمة لمجلس قيادة الثورة ولا الجيش الحر لم يبدأ فعليا.
يعني أخي هذه خطوة لتحرير العاصمة. يعني أنتم رأيتم أن الجيش الحر في العاصمة وهو في الأحياء الجنوبية من العاصمة في التضامن وفي اليرموك وفي مخيم فلسطين وفي الحجر الأسود، طبعا أولئك زحفوا وسيأتيهم إن شاء الله الدعم، وعندما تتحرر الغوطة تماما لم يبقى بيد النظام شيء ليؤمنوا يعني كيف يعني يخوضون هذه المعركة المشرفة إن شاء الله. لكن أنا لي يعني ملاحظة طفيفة.
طب أستاذنك نأخذها بعد الفاصل مشاهد الكرام، الفاصل ونعود لقاء ضيفنا الكريم وهذه الحلقة والزحف إلى الشام. أجدد التحية لحضراتكم مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وأجددها لضيف ضيفكم الكريم الدكتور محمد خير عبد الهادي، المعارض والخبير في القانون الدولي وهو دمشقي بالأساس. نجدد لك تحية دكتور.
أهلا بكم، الله يبارك فيكم.
تواصلوا أوصل لك، تواصلوا معنا مشاهدي الكرام في هذه الحلقة عبر الهواتف التي ستجدونها على الشاشة تباعا، ولماذا هذا الصمت الدولي والعربي وهذا التواطؤ على هذه الثورة المباركة؟ ملاحظتك دكتور.
في الحقيقة يعني المجازر كانت رد فعل، يعني أخي على سكايب كان عم يقول إنه هي لا ترتبط بردود الأفعال، لا هي ردود أفعال، لكن هي ردود أفعال على المطالبات التي كانت مع بداية الثورة، مع بداية الاحتجاجات، كانت مطالبات إصلاحية، ويعني النظام لم يتعود أن يقول له أحد لا. فبدأت المطالبات بالإصلاح، وفي ظل القمع تطورت هذه المطالب وارتفع سقفها إلى أن أصبحت إسقاط النظام محاسبة رموزه، ويعني معاداة كل من أيد النظام ومحاسبة كل من سكت على جرائم النظام. لكن عمليا يعني المجازر هي ردود أفعال، ردود أفعال على أنك يعني عبرت عن رأيك في يوم من الأيام قبل سنة ومن أشهر أو عشر أشهر.
لماذا دكتور استهدف ثوار مطار دمشق الدولي؟
حضرتك يعني مطار دمشق الدولي ومنذ أشهر لم يعد يعني مطارا مدنيا خالصا، هو مطار عسكري أصبح. يعني
النظام بيستخدمه كمطار عسكري؟
طبعا أكيد. يعني الأسلحة
يمكن بعد بعض الاستيلاءات على المطارات العسكرية الأخرى.
حضرتك الأسلحة والزغار التي كانت تأتي من روسيا وتأتي من إيران، أين تأتي؟ من كيف تأتي؟ تأتي من خلال إما السفن أو من خلال الطائرات. وطبعا الطائرات هي الطريق الأسرع، هي الوسيلة الأسرع، وهي الوسيلة التي تدخل في قلب دمشق أو في قلب حلب. فطبعا لا شك أن النظام يستخدم هذا المطار، ومطار حلب يستخدمه، ومطار اللاذقية أيضا الدولي يستخدمه كمطار
حلب،
كمطار لاستقبال الأسلحة والعتاد والزخائر التي تحتاج إلى أيام وليالي في السفن.
السؤال اللي طرحته على السادة المشاهدين الكرام والذي ستواصلون معنا فيه عبر الهواتف الآن، لماذا هذا الصمت العربي والدولي وهذا التواصل على هذه الثورة برأيك؟
يعني في الحقيقة يعني سبق وقلت بأن العالم الغربي والعالم الشرقي بأن الدول تقاسمت الأدوار، منهم من يعني رضي بأن يكون حليفا شكليا للثورة، وهناك من هو حليف حقيقي للنظام. فالولايات المتحدة الأمريكية وحلفاء الغربيون يعني رضوا بأن يكونوا شكلا مع الثورة، وهم عارفون يعني هم يعرفون تماما أن هذا النظام لابد أن يسقط ولابد أن يرحل. فهم يريدون قبل سقوط النظام أن تضعف سوريا، يريدون أن تستنزف القوى السورية لينعم العدو الصهيوني لفترة زمنية طويلة، ربما يعني لعشرات السنين، لينعم بهدوء واستقرار. طبعا عندما يرحل النظام الذي يحمي الكيان الصهيوني ينبغي أن يقوم مقامه شيء آخر. ما الذي يقوم مقام هذا النظام؟ هو إضعاف سوريا. عندما تستنزف سوريا وتصبح يعني ضعيفة
مشغولة بأعمارها وبمؤسساتها
ويعني بالإنفاق على المتضررين
والبنية
والجرحى بالضبط، فهم يريدون إثقال سوريا بأكبر كم ممكن من يعني من العبء الاقتصادي لتبقى ضعيفة ليدعم العدو الصهيوني.
يا دكتور ده البخبول لرجاني اليوم كان مجتمع مع تنسيقيات الثورة لمتحدة التنسيق وغيرهم في إيران، ولسه بيقول لك ان لابد من المعارضه، لن نتفاوض ونجري حوار مع معارضه تحمل السلاح.
يعني هذا يعتبر يعني يعتبر هو وبشار الاسد يعني وجهان لعمله واحده،
بس اشجع من العرب جميعا، لان هو طلعت ايران قالت لك لو في حال سقوط النظام سندخل حرب علنيه
يعني
ويدعم النظام علني. عندنا حتى لما بيدعموا على المستوى الشعبي الحكام بتوعنا والامراء والملوك بيمنعوهم.
يعني لازم نفرق بين امرين اخي الحبيب. يعني ايران لها مشروع تريد ان تقيم دوله متراميه الاطراف تمتد من الجزائر الى افغانستان. حضرتك تصور من الجزائر الى افغانستان تريد ان تقيم دوله فارسيه، فطبعا هي تدافع الان عن مصالح ليس عن بشار الاسد.
طيب
الان هي تدافع عن مصالح. هل لديك دوله عربيه تريد ان تقيم تلك الامبراطوريه الكبيره لتدافع عن الثوره السوريه؟ ليس هناك من هم يدافعون عن مشروعهم، عن كيانهم، عن أحلامهم. وعمليا يعني زودت دمشق طهران، وأيضا طرابلس زودت طهران في عام 83 بأسلحة نوعية ضد العراق لهذا الغرض.
نأخذ عمار من العراق. السلام عليكم ورحمة الله. عمار
ألو
فضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عبد الرحمن معك.
أهلا بك أستاذ عبد الرحمن، مصر، تفضل.
أحييك يا شيخ وأحيي قناة صفا على المجهودات الرائعة التي تقوم بها في كشف حقيقة الشيعة يا شيخ.
شكرك الله كمان، تفضل.
وأحيي الدكتور محمد عبد الهادي الخبير في القرار الدولي.
أهلا بكم يا أخي الحبيب.
عبد الرحمن
يا أخي هو
ليه تأخر نصرة الثورة من قبل العرب والمسلمين بلاش المجتمع الدولي؟ ليه هذا التواطؤ
يا أخي؟ والله العظيم أنا أقصد يعني لأتكلم في هذا الموضوع وأنتهي من حيث انتهى الفيديو الذي بثتموه قبل قليل قبل دقائق قليلة، وقال فيها أحد السوريين أين الإسلام؟ فأنا أتحدث عن هذا، أين الإسلام؟ أين شيوخ؟ أين شيوخ المصريين مما يحدث في سوريا؟ الشعوب، الشعوب الآن أصبح الدور دور الشعوب الآن، يجب ألا تسقط الشعوب بعد الآن. الشعوب يجب أن تكون لها كلمة الفصل. إيران، روسيا تتدخل عسكريا، جسر جوي للعراق، أسلحة، جسر جوي يربط. وقالت نيويورك تايمز وتكلمت في هذا الموضوع، والمسلمون نائمون على هذه الجرائم. متى سيتحرك؟ والله أعلم. يعني
شكرا أخونا عبد الرحمن، شكرا.
الشيوخ، الشيوخ في مصر.
شكرا أخونا عمار من العراق، السلام عليكم عمار.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل. السلام
وبركاته.
عفوا استاذ محمد، الذي ينقلب على ابيه، الذي ينقلب على ابيه ويقول في الاسلام الانسان الذي الانسان الذي يقول لابيه افن هو يؤثم، كيف لا ينقلب على ابيه ويدعه خارج البلاد؟ هذا امير قطر.
خليك معي عمار، خليك معي، خليك معي. احنا دلوقتي بنتكلم على القتل والذبح في العراق، في سوريا. لماذا الشيعة العراقيون امثالك يمولون النظام السوري لذبح السنة وهدم المساجد وانتم تتبعون اهل البيت؟ هل اهل البيت كانوا يصلون في خرابات او يصلون في حسينيات او يصلون في بارات وخمرات؟ يعني انتم مسلمون ومحسوبون على الاسلام، اسمع بس، ومحسوبون على الاسلام. هل اسلامكم وآل البيت الأطهار الأبرار أمروكم أن تدفعوا أموالكم وأخماسكم ليذبح أهل السنة الموحدين وتتركوا اليهود وبينكم وبينهم سلك شائك؟ تفضل.
لا لا، هذا كلام أخ محمد غير دقيق.
ما تخليش تتكلمني في صغيرة من الصغائر وكلام فاضي وسياسة، وأنا بتكلمك على دماء بتسيل. يعني الآن جسر بري وجوي من العراق يمر، والعراق رفضت أن تفتش هذه الطائرات وهذه السيارات المحملة بالأسلحة للنظام الذي يسبح السنة. ماليش دعوة بقى يسبح اليهود في سوريا، اعتبر يا سيدي السوريين يهود، ماشي. هل إنسانيا، هل إنسانيا يجوز هذا الذبح لهؤلاء العزل الأبرياء، خد بالك، دينا وعقيدة وأنت تتبع أهل البيت؟ هاتي حديث أهل البيت قالوا لك بهذا. تفضل.
لا يجوز ذبح.
طيب ما اللي بتتكلمني في اللي طرد ابوه واللي طرد امه واللي طرد خالته؟ احنا بنتكلم دلوقتي لماذا هذا التخلي؟
أرجوك. لا لا لا، هذا كلام حقيقي. الامام علي سلام الله عليه عندما خرج عليه الخوارج قال هؤلاء اخوتنا في الاسلام.
تمام.
لا اشبه السنيين بالخوارج، لا، هم اخوتنا في الاسلام. هذا اسلام دين كبير، لكنه حقيقة الامر الشيعة ليسوا كلهم مشاركين في هذه ال مع بشار الأسد. لا، هناك تكاثر الموقف الشيعي. يعني انتم فاهمين الموقف الشيعي بالاتجاه الثوري فقط. هناك جماعات لا ترفض الظلم والقتل الذي يحدث في سوريا، كما ترفض القتل والذبح الذي حدث على اهل السنة البريئين. يعني ليس ايديهم ملطخة بالدماء، ليس ايديهم ملطخة مع تنظيم القاعدة. كذلك هناك ناس بكل مكان، هناك ناس يرفضون العنف، وهناك ناس يشجعون على العنف ويحرضون. الآن أنت ترى اليوم مثلا ترى أنت جهود وإمكانيات فضائيات. أنا لا أتهم فضائياتكم، لكن هذا شيء واقعي. أنت تريد الواقع، أنا أكلمك بالواقع. فضائياتكم تحارب على الشيعة أكثر من تحارب على اليهود. صراحة هذا شيء واضح، ومجلي خليه يسمعون المستمعين.
طيب ماشي، انا اصدقك، انا اصدقك. نحن نحارب الشيعة اكثر من اليهود، عارف ليه يا عمار؟
ليه؟
لان اليهود اعداء ظاهرين.
نعم.
والله لعنهم في القرآن وفي السنة. نعم. وفي على لسان النبي والرسول لما خانوا العهود طردهم بنو قينقاع وبنو. اما الشيعة هم من بني جلدتنا ومن اسمائنا، ويقولون انهم من اهل القبلة، ولكنهم ينخرون في الاسلام كالسوس بتحريف القرآن بسب اصحابنا. هل رأيت يهودي سب الصحابة على شاشات التلفزة المختلفة في اي قناة فضائية؟ هل رأيت يهودي سب ام المؤمنين، امي واطلب من امي؟
احنا لا.
يبقى انا ابدأ بالعدو العاجل. ما انا بسألك اهو، لابد وان ابدأ بالعدو الذي عليه خلاف حتى احيد ها
هذا الخلاف وأوضحه للناس لتتطهر الأمة من هذا السرطان الخبيث لتتفرغ لليهود والأمريكا.
كيف تكفرني؟
لا أنا ما كفرتكش، أنا ما كفرتكش. دكتور خير عايز يتدخل معك يا أبو عمار، تفضل.
يا أخ عمار، لا شك أن 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 الشيعة فيهم الشرفاء، ولا شك أن فيهم يعني من يتألم لما يجري في سوريا، ولا شك أن فيهم من يحاول يعني أن يوقف نزيف الدم بأي طريقة ولو بالدعاء لو استطاع. يعني أنا نحن نعرف أن الشرفاء موجودين في كل مكان، نحن نعلم أن إنسانية الإنسان لا تموت، قد نختلف في قضايا فرعية أو في قضايا يعني أصلية، لكن يجمعنا الإسلام العظيم. لكن أنا يعني أريد الآن أن أقول شيئا، يعني لعلك تذكر ما قاله آية الله علي سيستاني في حرب الفلوجة الثانية، عندما قال يعني من يقتل وهو يواجه الأمريكان والبريطانيين، يعني يقتل يموت ميتة جاهلية، يموت على غير المحجة البيضاء. وطبعا أنت تعلم يا أخي الحبيب، عندما يكون هناك احتلال وعندما يكون هناك غزو، يعني أن أوجب الواجبات و يعني أفرض الفروض وأعظم الفروض أن تدافع عن وطنك، عن بلدك، عن أهلك، عن أهل دينك. فلماذا يعني كانت هذه التصريحات وهي يعني من إمام من أئمتكم الكبار؟ أيضا يا أخي الحبيب يعني قال في حرب الفلوجة الأولى، أيضا هو آية الله عليه السيستاني، كان يقول يعني هذه الحرب، كان يقول هذه الحرب تأخرت 14 قرن، وهو يلمح إلى ما كان ينبغي أن يقوم به الشيعة عندما تسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعن جميع الإمام الكرام، عندما تسلم خلافة في سقيفة بني سعدة في تلك يعني في ذاك الاجتماع. فكان يقول علي السيستاني أن هذه الحرب تأخرت 14 قرن، ويلبح لأنه كان لابد من قتل الصديق في تلك المرحلة. أنا أقول لك شيء يا أخي الحبيب، أنا ناقشت حزب الله في دمشق، وناقشتهم في بيروت، وناقشتهم في بعلبك، وتكلمنا كثيرا في هذه القضية. قلت له يا أخي يعني ألم يثبت في مراجعكم أن عليا رضي الله عنه قد بايع الصديق وإن تأخر في البيعة؟ قال بلى، ثبت أنه بايع عليا. قلت له ألم يبايع بعده الفاروق؟ ألم يبايع الصديق؟ قال بلى بايع الصديق. قلت ألم يبايع الفاروق بعده؟ قال بلى بايع الفاروق. قلت لهم يعني ألم يبايع عثمان أيضا؟ وكانوا هم من الستة الذين استخفهم سيدنا عمر. فقال بلى بايع. قلت لهم يعني إن كان سيدنا علي رضي الله عنه قد تنازل عن حقه بزعمكم وقد تخلى عن هذه الإمامة لهؤلاء الثلاثة الواحد تلو الآخر، فلماذا تقاتلوننا على شيء قد تنازل عنه سيدنا علي؟ فقال لي هذا الأخ من حزب الله، طبعا جمعت مع قيادات من حزب الله في أماكن مختلفة، قلت لك في دمشق وفي بيروت وفي عدبك، كان يقول لي يعني علي يعني إنما بايع تقية. قلت له يعني هل كان علي رضي الله عنه جبانا؟ هل كان جبانا؟ يعني الذي يستخدم التقية يا أخي الحبيب هو الضعيف أو الذي في موقف محرج، هل كان ضعيفا؟ قالوا لم يكن ضعيفا. هل كان جبانا؟ قالوا لم يكن جبانا. قلت إذن كيف يستخدم التقية؟ وأما أم أن التقية يعني هي يعني شيء مباح في كل الأوضاع في كل الأوقات؟ قال لا، هي التقية لابد يستخدمها في حالة الضرورة. فقلت لهم يعني هو تنازل عن حقه، فلماذا تقاتلون على حق تنازل عنه هذا الرجل العظيم الذي نحبه ونجله؟
يعني كمان تنازل الحسن. أخي عمار سؤال آخر، يعني أنت تقول أنتم حرب على الشيعة ولا تتحدثوا عن اليهود، هل مرة ذكرنا اليهود بخير؟ هل مرة من المرات قلنا أن اليهود ليسوا أعداءنا؟ هل مرة من المرات يعني لم نذكر أنهم من أعداء الأمة وأعداء الإسلام وأعداء الدين؟ بس هو ده السؤال.
محمد طرحك جميل، طرحك جميل، لكنه أنت تقول لي هل مرة مدحت اليهود؟ لا طبعا لا يمكنكم مدح اليهود، لأنهم هم أعداءنا الحقيقيين في هذه الأمة، وهم الذين نخرونا وفرقونا. لكن شيء واحد، إعلامكم مركز فقط على الشيعة، لا يركز على قضية فلسطينية، لا يركز على قضية الأمة الجوهرية التخلص من السرطان اليهودي في المنطقة الذي هو.
أنا أسمع لك بسؤال بس أردا. أخونا عمار صلى على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.
طيب أنا عندي عدوين، اليهودي والأمريكاني، تمام؟ ثم فوجئت أنني أصبت بالسرطان. حينما يقول للدكتور والطبيب ويشخص لي هذا التشخيص لهذا المرض الداء العضال، أجري على الطبيب ولا أخذ السيف بتاعي وروح أحارب الأمريكان واليهود؟
لا طبعا أنت إذا تحسب منظور الطبي تروح
أروح طالع على الطبيب عشان أخف كده وتستأصل هذه الخلايا السرطانية من جسدي لأتقوى لعدوي الظاهرين. فأصبح الآن إيران تقود مشروعا شيعيا مدعي ذلك كسرطان خبيث ينخر في جسد الأمة، فما وجدنا قتلا إلا من الإيرانيين الصفويين ومن طواهم من الشيعة، فما وجدنا ذبحا إلا من الشيعة، فما وجدنا اعتداء على الأعراض وتهديما لمساجدنا إلا من الشيعة، فما وجدنا حرقا للمصاحف إلا من الشيعة، فما وجدنا سبا لرموز الأمة الذين أوصلوا لنا الإسلام من صحابات الكرام وأمهات المؤمنين الأطهار إلا من الشيعة. هات لي يهودي عمل كل العمايل اللي انتوا عملتوها دي، يبقى بالتالي لازم أشيل السرطان اللي جوايا عشان أصح وأقدر أمسك المسدس ولا البندقية ولا أركب الطيارة عشان أروح للأمريكاني.
انظر إلى طرحك، طرح جميل، لكن أنا سأجيبك. أنت تقول إيران، أرجوك، هم علماء الأمة صح، الإمام مسلم والإمام البخاري هم فرد، هم فرد، وإذا تجي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم
إيه دخل ده باللي أنا بقولهولك عمار يعني أنا أنكرت مثلا من الإمام مسلم الخراساني إيراني؟ إحنا أنكرنا ده ولا شايلينه على رأسنا من فوق؟
أرجوك أستاذ محمد، أنا شيعي 12
لا أنا دلوقتي بكلمك في سرطان استشرى في جسد الأمة، الأمة تطهر هذا السرطان لتستقوي على أعدائها، لتتقوى على أعدائها بعد أن تخف وتصدر، ولا تخلي السرطان من العملاء منهم الخونة منهم الذين يسلمون إلى أعدائنا؟ فعلى مدار تاريخكم ابن العلقمي وزير واحد أسقط دولة بني العباس، النصير الدين الطوسي كان وزير هولاك وخان، ثم جعلوا عبيدين الخبساء الشيعة الإسماعيلية فأستجلبوا الصليبيين جسموا على صدر الأمة قرن من الزمان، واخد بالك؟ البوهيين هدموا يعني مولوا القرامطة وهدموا الكعبة وقتلوا 30,000 حاج، فأنتم تقولون العداء لأمريكا والعداء لليهود ثم تقتلون السني.
لا أرجوك، لا هذا تضليل للإعلام، لا لا لا
احنا طب قل لي قل لي متى قتلت أنت يهودي يا عمار؟ متى قتلت أمريكا أو يهودي؟ هات لي وقع الشيعة قاموا بقتل اليهود والأمريكان فيها.
هل تأتي لي بفتوى واحدة من المراجع النجف تقول بقتل أخواننا السنة؟ أرجوك، هذه المساعدات ذهبت قبل أسبوع إلى حدود القائم من المرجعية الدينية إلى أخواننا السوريين الذين هذا البرد القارص الذي يأتي عليهم ومراعاة أحوالهم الشخصية. أرجوك هذا كله تضليل.
طيب تمام يا أخ عمار، أنت شكرا للمرجعية في القائمة التي أرسلت هذه الإغاثات للسوريين، لماذا مقتدى الصدر طرد 23,400 من الفلسطينيين الآن في مخيمات على الحدود السورية العراقية، ولهم بيوت في بغداد ولهم محلات ولهم أشياء ومقيمين ولهم جنسية حينما هجروا من 48؟ اسمع بس قول لي التناقض ده اجمع بينه ازاي؟ يعني انتم تطردون 23,000 فلسطيني لهم الجنسية العراقية وعندهم بيوت ملك وعندهم اعمالهم اشغالهم وارزاقهم، تركتوهم برا على الحدود، وبعدين جاي بتقول لي دلوقتي ان هم فيه والله مش عارف ودوا بطانيتين للسوريين ازاي؟ وفق لي بين الروايتين. وهذه بفتوى المرجعية وتلك بفتوى المرجعية.
اخواننا الفلسطينيين الذين تهجروا في هذه الظروف الامنيه الطارئه، كان العراق بلد غير مستقر وهنالك
طبعا 2007 لغايه دلوقتي احنا 5 سنين، هل يقدر حد شيعي يقول لمقتدى رجعهم مكانهم ودهم بيوتهم بعد ما خدتوا بيوتهم وسكنتوها؟ استيطان يهودي زي الاستيطان الشيعي.
عندنا عراقيين من الشيعة والسنة لم يعودوا الى ديارهم لكونها ديارا مخربة بعد الخراب الذي حدث فيها نتيجة
عمان. معاك الدكتور خير يسألك سؤال، بس الدكتور خير عنده سؤال لحضرتك ثم ننهي هذه المسجلة.
أخي الحبيب لو سمحت يعني أعود لعلي سستاني، آية الله علي سستاني، تذكرون قبل غزو الأمريكان والبريطانيين وحلفائهم للعراق يعني ماذا كان تصريحه؟ كان تصريح الرجل أننا سننثر أكاليل الورود على الأمريكان والبريطانيين، يعني لن تلقوا منا يعني مقاومة ولن تلقوا منا جهادا.
وخد 2,000,000 دولار من روزفلت.
لماذا يا سيدي؟ لماذا يا أخي الحبيب يا أخ عمار؟ لماذا يعني نفعل قضية الجهاد في أماكن وعندما يكون لنا عدو حقيقي سواء كان الصهاينة أو كان الأمريكان أو كان البريطانيون؟ نقول يعني نحن لا نجاهد إلا بوجود الإمام، وعندما نقاتل مثلا العراقيين نقاتل لمدة 8 سنوات وليس هناك الإمام، يعني لماذا يقوم الفقيه، ولاية الفقيه تقوم مقام الإمام في حروب داخلية بين المسلمين
ضد السنة،
ولا تقوم يعني
على الأمريكان
على الأعداء.
تفضل، أجب سؤال الدكتور. تفضل يا أخي.
أشكركم طبعا
على أنا بشكرك على طرحك الجميل، والله أنا سعيد بيك ومبسوط بيك جدا، أنت رجل محترم ومثقف ويعني منطقي. تفضل.
أشكرك من حسن ذوقك أستاذ محمد. لكن الدكتور تفضل بكلام جميل أنا سأجيبها. طبعا هنالك في يعني المذهب الجعفري هنالك اتجاهان، اتجاه ثوري اللي هو مثلا متمثل بال يعني
الشيرازيين
المقاتلين الجهاديين الميدانيين، وهنالك مرجعية كلاسيكية التي تأخذ بالسياسة مجراها مثل طريق الإمام الحسن عليه السلام وطريق الإمام الحسين عليه السلام. طريق الإمام الحسين هو طريق ثوري نابع من معتقد ثوري جهادي عقائدي 100% مترسخ، وهنالك يعني مرجعية الإمام الحسن عليه السلام والمتمثلة في إدارة الأمور المسلمين أو المؤمنين بطريقة سياسية، وهنالك هل طريقان يؤديان إلى نتيجة واحدة. والآن ذهبوا القوات الأمريكية من العراق وتحرر البلد من دنس هؤلاء الحثالات الذين أتوا لمصالحهم الشخصية وليس لمصالح الشعب العراقي، واليوم نحن نعاني من دمارهم لبنية تحتية ونعاني من دمارهم في تفريق الأمة الإسلامية. وأنا يعني حقيقة رحب بالدكتور لأنه صرحه جميل، لكنه يجب أن يعني تكونون دراستكم أدق في موضوع الشيعة لكي لا تظلمون الناس.
يا أخي عمار، الدكتور سألك سؤال
يا عمار،
يعني قال لك ليه أنتم لا تجاهدون ولا تخرجون إمامكم من سردابه وتعلنون الجهاد باسمه إلا على أهل السنة والجماعة، أما على الأمريكان واليهود يعني تقولون الإمام غائب ولا نجاهد.
يا خمار
بس ما عندك دكتور، ما هو ما جاوبتش، أنا عايز اسمع إجابة منه، فقل لي الإجابة. يا خمار تفضل قل لي إجابة، لماذا يخرج الإمام هنا وترفع راية الجهاد ضد السنة في سوريا، ضد السنة في لبنان، ضد السنة في البحرين، ضد السنة في العراق، قتل 2,600,000 سني في العراق؟
والله يا أخي محمد أنا سأكلمك ثق واعتقد، يعني أنا أشكل يعني لأني أتكلم معك لماذا يعني من المراجع الدينية يقول أنت في خلال مكالماتك مع الأخوة أهل السنة والجماعة تثير الفتنة بين المسلمين، فأنا
أتشرف بأنني رجل فتنوي، أتشرف بأنني أثير الفتنة.
لا 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 لا.
اللهم اجعلني فتنة على أعداء دينك. تفضل عشان بس ريحك.
لا أرجوك يعني مو يقولون انه هنالك اذا تصير يعني يعملون المرجعيات الدينية في النجف الاشرف على التقليل من المصادمات بين اهل السنة والجماعة والشيعة لوعد الفتنة الطائفية، هذا الشيء متعرف عليه واسأل عنه.
جميل جميل يا عمار،
من المراجع الاربعة الموجودين في النجف.
يا رب يكون ده فكرهم يعني.
انا عاوز بس اسأل السؤال
لو لو ما يجاوبنيش على السؤال، لماذا اخ عمار السؤال بتاع الدكتور خير، لماذا الامام يخرج وترفعون راية الجهاد على السنة في كل مكان، وحينما يكون العدو امريكي او صهيوني او بريطاني زي ما قال لك الدكتور تقولون ان الامام غائب ولا ترفع رايه الامام، من يعني من رفع رايه الجهاد كما هو الحديث المكذوب على الامام جعفر الصادق رضوان الله عليه، يعني كل رايه ترفع خلاف قبل قيام القائمة فهي رايه كفر ونفاق وحاملها طاغوت او صاحبها طاغوت، فلماذا هذا الحديث يفعل على اليهود والأمريكان ولا يفعل على السنة في سوريا ولا يفعل على السنة في البحرين ولا يفعل على السنة في الكويت زي ما زمان كانوا فجروا الطائرة الجابرية زي ما فجروا في بعض المقاهي الشعبية في الكويت في الثمانينات وغير ذلك؟ السؤال ما جاوبتنيش، جاوبني عشان أنا في نهاية الحلقة، لماذا هنا جهاد وهنا لا جهاد؟ تفضل.
نعم استاذ محمد طبعا طرحك جميل بخصوص الامام مهدي،
دعك من التنميق يا اخي عمار، يعني انا عايز الاجابه هنا في ليه هنا وليه مش هنا، بس سؤال كلمه يعني تفضل عشان انا في نهايه الحلقه والله.
نعم للضروره احكام ولكل طرف هنالك
احكام في ذبح السنه يعني، ولكن ليس احكام في ذبح اليهود والامريكان.
لا 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 يجوز قتل المؤمن يتبوع مقعدا من النار، كيف انا أقتل أخوي المسلم وأترك الأعداء يتفرجون علينا؟ هذا شيء أصلا لا من العادات ولا من التقاليد ولا من الإسلام، يخرجني من الإسلام هذا الشيء.
يا أستاذ عمار
أخي سنة ولا توجد تقي هذا الموضوع، والله شاهد على كل كلمة أقولها.
يا أستاذ عمار لو سمحت يعني
تفضل. أنه تقية لا يوجد أي تقية في هذا الموضوع، أنا لا يمكنني أن أقتل شخص سني لأنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يحصل دمه لما نطق الشهادتان اصلا جمعه.
الدكتور عايز يسالك سؤال اخي عمار، بس انا عندي سؤال ليك، يعني انت بتدفع الخمس ولا لا؟ تدفع الخمس ولا لا؟
انا ادفع الخمس.
اذا انت تقتل اخوانك السوريين لان فلوس الخمس بتروح على سوريا.
كمل الدكتور. يا اخ عمار يا اخ عمار استاذ عمار، يعني حضرتك قلت انه بين اخوتنا المرجعيات الاسلامية في العراق وفي دول اخرى التي فيها يعني نسبة لا بأس بها من الشيعة، قلت بان هناك حمائم ونسور، هناك السياسي وهناك
الثوري،
هناك من يقلد الحسن وهناك من يقلد الحسين، جميل هذا الكلام، لكن عندما تصدر الفتوى من المرجع الديني، الا ينبغي ان يتبنى احد الامرين؟ ولماذا هو نفس المرجع الديني يتبنى هذا الأمر باتجاه ويتبنى النقيض في وضع آخر؟ يعني أنا أقول، يعني أنا أقول إن كنت أنا مرجعا من مراجعكم، أنا أقول الإمام غائب لا جهاد، سواء كان الجهاد ضد دولة عربية بعثية ولا شراكية ولا كانت العراق ولا كانت أي بلد آخر ولا ضد الأمريكان. إن كنت من مراجعكم وتبنيت أحد المذهبين، تبنيت مذهب الحسن، أنا أقول لا قتال، ليس هناك إمام، الفقيه لا يقوم مقام الإمام. لو كنت أنا من أتباع فكر الحسين رضي الله عنه وأرضاه سأقاتل، سواء كان عدوي من إخوتي وأشقائي أو كان عدوي اللدود الصهيوني ولا الأمريكاني ولا البريطاني. فلماذا نفس الآية نفس المرجع الديني، يعني هو نفسه يصدر فتوايين مختلفتين بحسب ما يكون العدو؟ يعني انا اما يعني نحن نعيب على الغرب ونعيب على الامريكان ونعيب على غيرهم الازدواجية والمعايير المختلفة، لماذا نحن انفسنا ونحن شئنا او ابينا نحن يعني يربطنا هذا الدين، تربطنا لا اله الا الله محمد رسول الله، يربطنا كثير من الاشياء.
انقطع الاتصال. ودكتور يعني على ذكر هذا، يعني وما استغرب لو الدكتور بيقول لك يعني هذه الازدواجيه والكلام الكلام، لماذا اجتثاث البعث في العراق بفتاوى المرجعيه، ولماذا مسانده البعث بكل ما اوتوا من قوه باخماسهم واسداسهم واسباعهم واثمانهم في سوريا؟ فالبعث في العراق يجتث وهم كفار، والبعث في سوريا يبقى ويساند وتدفع الاخماس دينا عند الشيعه لكي يظل العلويين الذين يكفرهم الشيعة قبل السنة. خلي بالكم العلويين بفتاوى خامني والسيستاني وكل مراجع الشيعة وآياتهم العظمى هم ليسوا من الشيعة على اعتبار انهم بيقلهوا الامام علي. اخر حاجة دقيقتين معايا دكتور نختم بهم هذه الحلقة.
يعني اولا انا اريد ان اعلق على ما تفضلتم به، يعني هم اسمهم النصيريون اتباع محمد بن نصير، محمد بن نصير هو الباب الثاني او السكرتير الثاني للامام الحادي عشر قبل المهدي المنتظر. فهؤلاء يعني عمليا هؤلاء يعني هم من متطرفي الشيعة، وهؤلاء يعني للشيعة المعتدلة في 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 عالمين الاسلامي موقف من هؤلاء من تطرف هؤلاء، لكن يبدو انها تقاطع المصالح يعني تتقدم على المبادئ. ودائما
كلام.
والله يعني المبادئ ما هي المبادئ هي
هذا العلوي او هذا النصيري كما تسميهم، والعلويين سموهم العلويين الفرنسيين عشان يجملوا
لهم الطريق بالضبط.
هذا النصيري يعني لا يؤمن بالامام المهدي ولا يؤمن بالأئمة يعني التي يؤمن بها،
يعني عمليا يعني هم يقولون بأن هناك المهدي المنتظر وينتظرون المهدي، وهم يعني يذبحون الآن ما يذبحون ليخرج ذاك المهدي
لتسهيل الدماء لخروج المهدي.
هم فهموا يعني الأثر أو الحديث أو الخبر فهموه خطأ، فهموا أن المهدي المنتظر لا يخرج إلا وتفسد الأرض، فهم يريدون أن يساهموا في إفساد الأرض ليخرج هذا المهدي. يعني كضابط الأمن الذي يضع لفافة مخدر في جيب المتهم ليتهمه، فهؤلاء يعني هم يريدون إسارة هذه شلالات الدماء وكل ما
موجود
ليخرج المهدي.
آخر خمس ثواني أو عشر ثواني عن سوريا تقولي للأبطال؟
أنا بقول حماكم الله أيدكم الله بنصره، إن شاء الله قريبا يعني نعود جميعا إلى سوريا ونبنيها جميعا لتكون سوريا لكل السوريين لكل أطيافها لكل مكوناتها، وإن شاء الله يعني سنقيم دولة يعني تكون نموذج يحتذي بها الآخرون إن شاء الله.
مشاهدي الكرام في نهاية هذه الحلقة أشكر أخي عمار من العراق، ذلك الرجل دمث الخلق المثقف الذي يستمع إلى الرأي والرأي الآخر. نرجو أن تكون كل جدالاتنا ونقاشاتنا ومناظراتنا مع إخواننا الشيعة سواء في العراق أو في أي مكان من دول الإسلام على هذا النسق وهذه يعني وهذا الرقي في الطرح، فهو يستمع إلينا كما نستمع إليه، لأن كثيرا من العراقيين سامحهم الله، كما أقول هم تربية حسينيات ليسوا تربية أهل بيت محمد، يسبونني ويشتمونني على الشاشة فورا. أرجو أن يكون كل الشيعة في العالم هم على غرار أخي عمار. بارك الله فيك وهداك الله وهداني. أشكر ضيفي ضيفكم الكريم دكتور محمد خير عبد الهادي المعارض السوري وخبير القانون الدولي أيضا وهو بالأساس شامي. شكرا لك دكتور.
الله يبارك فيك.
أشكر دكتور. انتهت الحلقة مشاهدينا الكرام. أشكر عمار لأنه أثرى هذه الحلقة بحواراته الجيدة. أرجو أن يتواصل معي في حلقاتي كافة. غدا سيكون هناك منبر صفا، أتمنى أن يكون معي في هذا المنبر. شكرا وإلى اللقاء.